مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
نجدد الترحاب بكم مستمعينا ومستمعاتنا في راديو منارات، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن أحداث القرن التاسع عشر الممتد، أي ما بين التغلغل الأجنبي ومحاولات الإصلاح، ودائما طبعا نحن نتحدث عن تاريخ الدولة العلوية الشريفة. نواصل سرد مجموعة من الأحداث المرتبطة بهذا القرن الممتد، ودائما مرجعنا هو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. نبدأ هذه الحلقة بالاقتصاد الذي ساد البلاد في تلك الفترة. لقد ظل الإنتاج الفلاحي والحرفي على هامش اقتصاد السوق، وارتبط بالدرجة الأولى بتلبية الحاجات الذاتية، إذ بقي رواج السكة في شرايين الاقتصاد محدودا خاضعا لضروريات البنية المنظمة للإنتاج مرتبطا بهاجس الجوع. فمن جهة هيمن نظام الشركة على الإنتاج الزراعي محددا بذلك الطبيعة العينية للأداء، بمعنى أن إنتاج الحبوب مثلا لم يكن مخصصا بالأساس للرواج التجاري وإنما لتبادل الخدمات، مما حال دون بروز الاقتصاد النقدي وانتشاره، لأن الحصول على جزء من الإنتاج من جهة ثانية لم يجلب رواج المنتجات الأساسية كالحبوب إلا كميات قليلة من النقود، والحال أن الأزمات الغذائية هي التي تمكن من جلب النقود إلى الأسواق، حيث ترتفع الأثمان وتصير الأرباح هامة ولو في المناطق النائية. فالناس عادة يجنحون إلى ادخار النقود لمواجهة سنوات المصغابة، وبذلك يكون الاقتصاد القروي هو الذي يفرض وتيرته على التبادل وليس العكس، كما كان عليه الأمر في الاقتصاد الأوروبي. وهذا النمط من الاقتصاد القائم على تقنيات بسيطة وملكيات زراعية صغيرة وإنتاجية ضعيفة، والخاضع من جهة أخرى للأزمات الغذائية الدورية والمانع بالتالي لتطور قوي للإنتاج، هو النمط الذي تصفه بعض الدراسات باقتصاد القلة أو اقتصاد عدم التراكم. ويفسر هذا الاقتصاد العتيق ضعف إمكانات الدولة لعزها عن وضع جهاز مكثف من الأعوان يعززهم جهاز عسكري قار وتقاليد إدارية مرسومة من شأنها أن تراقب جميع القبائل، ومن هنا كانت سلطتها تتراوح على الدوام بين المد والجزر. نتحول إلى النسق التعليمي التقليدي الذي ساد البلاد في تلك الفترة. ظل نسق المعرفة والتعليم بالمغرب غارقا في التقليد لدى الأهالي من مسلمين ويهود، يبجل تأليف الأقدمين ويعيد إنتاج نفس النظام التربوي الذي يقوم على حفظ المختصرات أكثر مما يقوم على الفهم والدراية. ولم تكن المناهج الإسلامية تختلف كثيرا من منطقة إلى أخرى، سواء تعلق الأمر بزاوية قروية صغيرة أو بمسجد حضري أعظم، إذ أن الامتثال لقواعد تحصيل المواد الأساسية كالقرآن والحديث وألفية ابن مالك ومختصر الشيخ خليل ودلائل الخيرات الجزولي وكتب الفقه وغيرها شكل روح التكوين بالنسبة للجميع. وتعكس جامعة القرويين هذه الحالة المعرفية والتعليمية، إذ كانت تتخرج منها النخبة التي تسهم في تدبير شؤون البلاد، وبذلك كانت هذه الجامعة تترجم وضعا اجتماعيا رتيبا تمثل في إعادة إنتاج نفس النخبة بفكر ومنهج تقليديين. وعلى الرغم من محاولات بعض السلاطين النهوض بشؤون التربية والتعليم كما سبقت الإشارة إلى ذلك، مثلا مع سيدي محمد بن عبد الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، فإن الأمر لم يخرج عن نطاق العلوم الشرعية. ومن جهة أخرى، فلئن كان العلماء يستجيبون للمخزن إما لتدعيم مشروعية السلطان وإما لتبرير سياسته الجبائية، فإنهم حافظوا مع ذلك على نوع من الاستقلالية في برامجهم التعليمية. وهكذا ظلت مضامين الدروس وطريقة تلقينها مرتبطة بمقتضيات الشريعة الإسلامية وحبيسة قوالب التجريد والدغمائية. وبصفة عامة كانت الأولوية تعطى في المجال المعرفي والتربوي للعلوم الشرعية على حساب كل من العلوم العقلية التي تنمي الحس النقدي وتحفز على التجديد والابتكار كعلم الكلام والمنطق والفلسفة، وكذا على حساب العلوم الدقيقة التي تسعى إلى تحسين ظروف الحياة المادية كالرياضات والهندسة. صحيح أن حركة الإصلاح التي ظهرت خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي قد عملت على إدخال العلوم التطبيقية المرتبطة بالنماء، إلا أن المنظومة التعليمية كانت قد تحجرت في نفس الوقت الذي قاوم فيه كثير من العلماء كل إصلاح في الموضوع. لذا فإنه استحال على هذه المنظومة أن تزود الدولة بالموارد البشرية القادرة على تدبير الشأن العام على النحو الذي يؤهلها لمواجهة تحديات القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. وعلى هامش هذه الوضعية التوقيفية نسجل ظاهرة بعثات الطلاب المسلمين المتوجهين تباعا إلى أوروبا. ننتقل للحديث عن أزمة السلطة. سبقت الإشارة إلى أن أزمة السلطة في المغرب ترتبط أساساً بغياب إطار قانوني واضح ينظم انتقال الحكم من سلطان إلى آخر، فكلما توفي السلطان افترقت الكلمة في البلاد حسب تعبير المصادر. وقد فتح هذا المشكل السياسي أمام زعماء القبائل وشيوخ الزوايا ونخب الحواضر باب التناور لفائدة هذا الأمير أو ذاك وتغيير تحالفاتهم وفق مصالحهم الظرفية. وكان لتدخل الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر للميلاد في الشؤون الداخلية للبلاد أثره الكبير في تعميق هذا المشكل. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى دعم إسبانيا المتجدد لخصوم مولاي إسماعيل عند بداية عهده، ودون أن نقف عند المتائب التي واجهها هذا السلطان من جراء تصديه لهؤلاء الخصوم، ويتعلق الأمر أساساً بأخيه المولى هشام بالجنوب وأخيه المولى مسلمة بالشمال، لنسجل أنه قضى زهاء خمس سنوات في تمهيد البلاد وإخضاعها لسلطته. كما أننا لن نتوقف عند تفاصيل الأحداث المرتبطة بعهد سلفه المولى اليزيد الذي تميز على قصر مدته بتوتر كبير على الصعيد الداخلي مع بعض مكونات المجتمع وعلى الصعيد الخارجي مع الإسبان، على أنه لا يمكن في المقابل أن نغض الطرف عما واجهه المخزن في بداية نفس القرن من أزمات متنوعة ناتجة عن القوى الاجتماعية الآنفة الذكر، ونقصد القبائل والزوايا والنخب الحضارية، وهي الأزمات التي استفحلت في السنوات العشر الأخيرة من عهد السلطان المولى سليمان. ويمكن أن نتبين في هذه الأزمات ثلاثة أصناف. أولا أزمة القبائل، تجر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اتحادية أيت أومالو المكونة من قبائل زيان وبني جلد وأيت يوسي بالأطلس المتوسط قد مالت مع الشخصية الكاريزمية لأبي بكر أمهاوش ضد السلطان مولاي سليمان، وألحقت الهزيمة به في مناسبتين اثنتين، أولاهما وقعة أزرو سنة 1226 هجرية 1811 ميلادية، وثانيتهما وقعة زيان في رجب شعبان 1434 هجرية مايو 1819 ميلادية. وإذا كان بعض مؤرخي الحقبة الاستعمارية قد ضخموا هذا الإسكان القبلي وجعلوا منه تمردا أمازيغيا ضد كل ناطق باللغة العربية، فإن الباحثين المغاربة رأوا فيه نتيجة لسياسة المخزن القائمة على تحريض هذه القبائل ضد بعضها البعض، أي برابرة المخزن أو برابرة لوطة الخاضعين للسلطة المركزية من جهة، وبرابرة الجبال المتمردين على هذه السلطة من جهة ثانية. وما يثير الانتباه في هذا الصراع بين المخزن والقبائل الجبلية هو أن هذه الأخيرة لم تكن تتمرد على شخص السلطان وهيبته الدينية، بل كانت تتمرد لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، منها أن السياسة الجبلية كانت ترهق كاهلها. ولنا في أسر السلطان أثناء وقعة زيان المذكورة مثال صريح على ذلك، ففي كتابه الاستقصاء يروي الناصري أن بني مجلد لما أسروا المولى سليمان أعظموا حلوله بين أظهرهم وأجلوه، وسعوا فيما يرضيه ويلائمه من وطاء ومطعم ومشرب بكل ما قدروا عليه، وتنصلوا له مما شجر بينهم وبينه، وأظهروا له غاية الخضوع والاستكانة، حتى إنهم كتفوا نساءهم وقدموهن إليه مستشفعين بهن على عادتهم في ذلك. في إطار معالجتهم لهذه الظاهرة، يرى بعض الأنثروبولوجيين وأغلبهم من الأنجلوساكسونيين أن تمرد القبائل الجبلية على المخزن لم يكن تمرداً على السلطان ومشروعيته السياسية والدينية، وإنما كان تمرداً على قواده وسياسته الجبائية، وأن هذه القبائل كانت تشترك مع غيرها من مكونات المجتمع في نفس القيم التي تندرج ضمن الثقافة الإسلامية. ويختلف هؤلاء الأنثروبولوجيون عن طرح المدرسة الكالونيالية الفرنسية القائمة على الثنائية الميكانيكية المعروفة، أي بلاد المخزن في مقابل بلاد السيمة، كما يقترحون تحليلاً للآليات التي كانت تسمح بتعايش المخزن والقبائل ضمن نسق واحد. وبعبارة أخرى، فإن التوتر بين الطرفين يبدو مقنناً بضوابط تجعل هذا الطرف أو ذاك يدرك أن تدمير الآخر هو تدمير للذات، وبذلك أضحى التعايش هو الذي يحدد حتماً العلاقة بينهما. في السنوات الأخيرة من عهد المولى سليمان تضافرت مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية، فأحدثت أزمة كبيرة في نظام الحكم. فقد اتفقت ثلاثة أطراف على خلع السلطان، وهي من جهة أولى أعيان مدينة فاس وتجارها الساخطون على سياسة المخزن الحمائية المتمثلة في منع تصدير المنتجات الفلاحية وفي إقرار رسوم جمركية مرتفعة، ومن جهة ثانية القوى الدينية المحافظة الرافضة للإصلاح الديني. أما الطرف الثالث فتمثله اتحادية أيت أمالو الجبلية المناهضة لسلطة المخزن. وهكذا أقدمت الأطراف المعارضة على مبايعة المولى إبراهيم بن يزيد في مرحلة أولى، ثم أخيه المولى سعيد في مرحلة ثانية، ووقفت في وجه السلطان المخلوع بقوة السلاح في الفترة الممتدة ما بين صفر 1236 هجرية نوفمبر 1820 ميلادية ورجب 1237 هجرية أبريل 1822 ميلادية. ولنذكر بالدور الذي كان لمجاعة سنة 1233 هجرية 1817-1818 ميلادية وطاعون 1233-1235 هجرية 1818-1820 ميلادية، بالدور الذي كان لهذه المجاعات في تفاقم هذه الوضعية التي لم تكن تبعث في سائر الأحوال على ارتياح. وإذا كان المولى سليمان قد تمكن في نهاية المطاف من استرجاع حكمه بفضل دعم جيش لودايا الذي ظل وفيا له إبان هذه الأزمة، فإن هيبته كانت قد تلقت ضربة موجعة، ولم يكد السلطان يتجاوز هذه المحنة حتى عصفت به محنة أخرى تسببت فيها الزاوية الشرادية التي هزمته مع أسرته قرب مراكش في شوال 1237 هجرية في يوليوز 1822 ميلادية، قبل أن تطلق سراحه وهو في غاية الإحباط، ولم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله في نفس السنة. بهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.